واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا وأزواجنا وأرحامنا. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. ومع الدرس الثاني في موضوع العفن الفني، وهذه الدروس سلسلة متصلة في شرح الكتاب العظيم لابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم، وقد ذكر فيه شيخ الإسلام بعض صور التشابه عند هذه الأمة وأمة اليهود والنصارى، وزدت عليها صورا أخرى جديدة لم تكن في عهد الإمام ابن تيمية. ومن الأمور التي أضفتها إلى الكتاب في شرحه تشبه بعض أهل هذه الأمة بالفنانين من الكافرين، فناني اليهود والنصارى، حيث أصبح من الفخر عندهم أن يزور هوليود وأن يصور مع ممثل مشهور وأن تنشر صورته على صفحات الجرائد والمجلات وأن تسلط عليه الأضواء. هناك في مؤتمرات الفنانين كمؤتمر كان وغيره، وأصبح الجيل المسلم يجمع صورهم في ألبومات خاصة، ألبوم يتتبع فيه جميع تحركات الفنان والفنانة، كيف تأكل، كيف تلبس، كيف تشرب، كيف تضحك، كيف تمشي، ماذا تحب، ماذا تكره، هواياتها، وأصبحت قدوة. وأصبح الجيل المسلم لو عملت استفتاء ماذا تريد أن تكون في المستقبل، يقول أريد أن أكون فنانا مشهورا ونجما قاطعا. والذي دعاني إلى مثل هذه الدروس أيها الأحباب ما يعانيه إخواننا الدعاة الصادقون المخلصون كتنظيم الجهاد الإسلامي، جماعة خالد إسلامبولي هناك في مصر، وما تعانيه الجماعات الأخرى الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، والتي لما تحركت وحركت معها الجماهير واجتاحوا شارع الهرم وأحرقوا الملاهي وأطفأوا الدخان الأزرق وكسروا قنان الخمور، وما يدور خلف الكواليس هناك عند خفافيش الليل وأصحاب المتعة الرخيصة وتجار الرقيق الأبيض والمشجعين على الفاحشة الذين يحبون الفاحشة، سار إخواننا رجال مصر الشباب الدعاة الصادقون المدافعون عن القرآن وعن العرض وعن الأرض وعن الدين والشرف والفضيلة، لما ساروا وتحركوا وأنكروا فتحت لهم السجون والمعتقلات، وصب عليهم العذاب صبا، وسلطت عليهم الأقلام الجائرة تتهمهم بالتطرف والتعصب والرجعية والإرهاب، وطردوا من وظائفهم وحوربوا في أرزاقهم، وشرد أولادهم ونساؤهم ومنع الاتصال بهم، وكثير منهم يتعذب هناك في السجون أو في المنفى خارج مصر. وكان علينا نحن الدعاة أن ننصر إخواننا وأن ندفع عنهم، وقد أعطانا الله في هذا البلد الحرية النسبية ندفع فيها عن الحق، فأمتنا أمة واحدة، لا فرق بين المسلم في مصر أو في الكويت أو في أفغانستان أو في أي مكان، فأمتنا أمة واحدة، وربنا رب واحد، ونبينا وقرآننا وقبلتنا واحدة. ما يؤذيهم يؤذينا، وما يفرحهم يفرحنا. والعفن الفني أصبح الآن محميا تدافع عنه دول وأنظمة وجيوش ومخابرات، فهي حكومات داخل حكومات. وخير مثال أضربه ما قام به الممثل عادل إمام لما زار أسيوط، تحركت معه المخابرات المصرية ورجال الأمن، وتحت الحراسة المشددة قام بتمثيليته ومسرحيته، وتحدى الدين وأهله والقيم والعادات الإسلامية الكريمة تحت حماية السلطة والجيش والنظام. وهذه ظاهرة خطيرة، يوم أن يحمى الباطل المدمر للقيم والأخلاق، يوم أن يحمى بالعسكر. الصراع بين الحق والباطل قائم منذ القديم إلى قيام الساعة، ولكن أن يقوم النظام فيحمي الباطل فيسمي الرذيل فضيلة، ويسمي الزنا حرية شخصية، بل يتعمدون لغواية وإضلال أبناء وبنات الدعاة، ويتفننون في ذلك ويلقون شباكهم لإسقاطهم. ويتحول بعض الفنانين من أصحاب العفن الفني بشهادات الفنانين أنفسهم بهذا العفن، كما سمعتم في الدرس السابق، يتحولون مرة إلى مفتين شرعيين يأتون بالتبريرات والفتاوى بأن العفن الفني هذا إنما هو قائم على الدليل الشرعي، فمرة يتكئون على النظام والقوة والسلطة، ومرة يتكئون على أقوال بعض المشايخ، ومرة يأتون بالحجج من بطون الكتب، ويأخذون بالرخص. وأصبح العفن الفني منهجا له دعاته ورواده، ونحن نعيش على الأرض معهم، فكل شر يخرج منهم يصل إلينا لا محالة. فكما ندفع عنا الوباء والبلاء والداء والغلاء، فعلينا أن ندفع العفن الفني حماية لبناتنا وبيوتنا وديننا وقرآننا وعقيدتنا. أحبابنا الحاضرين والمستمعين، المثل الأول في حرص العفن الفني لتحطيم سمعة الدعاة وغزوهم إلى عقر دارهم. هذه المقابلة التي تمت مع جريدة القبش العدد 5801، المقابلة في مصر التاريخ 6/7/1988، العنوان العريض: أول مطربة عربية استضافتها استوديوهات هوليود. ياسمين الخيام، الأغنية تقول: الأغنية يجب أن تكون لتربية الأجيال وتنمية الوعي وليس للعبث والإفساد. الأغنية نقرأ عليكم فقرات من هذه المقابلة مع ياسمين الخيام. السؤال الأول عن والدها المقرئ الراحل الشيخ محمود خليل الحصري ومدى تأثرها به، فقالت: لقد حفظت القرآن الكريم وأنا طفلة. انظر حرص الشيخ الحصري رحمة الله عليه على التربية السليمة، حفظها القرآن وهي طفلة وشجعها وإخوانها على ذلك وألبسها الحجاب، وبدأ الفنانون يحفرون لهذه الأسرة وهدم هذه السمعة. تزوجت في حياة أبيها رحمه الله، وبعد الزواج نزعت الحجاب، وجاءها المخرجون والمؤلفون وقالوا لها: اكتشفنا ان لك صوتا خارقا وانك موهبة عظيمة، حرام عليك ان تقتليها وتحرم الجماهير المتعطشة الى صوتك الذي يتدفق بعد أن حفظت القرآن وتمكنت حروفه من لسانك فأصبحت مخارج الشعر والغناء يصل من القلب إلى القلب. إنك الآن تحملين رسالة خالدة تتمين فيها رسالة والدك، فإن كان أبوك أدخل القرآن بصوته الشجي فهو جانب من جوانب الفن، فما عليك إلا أن تقتلي أنت بصوتك الحنون وعبارتك الرقيقة وأسلوبك الرشيق أن تدخل الكلمة الأدبية والعبارة الدينية إلى مسامع الناس، ولا نطلب منك أكثر من الابتهالات الدينية والتوشيحات. وهكذا يبدأ الشيطان مع هذه الأسرة رحلته خطوة خطوة. بدأت أغاني ما يسمى بالأغاني الدينية، والأغاني الدينية أو الابتهالات الدينية تسمعونها كل يوم قبل الأذان أو بعد الأذان، يأتون بفن يسمونه ابتهال ديني. تبارك الرحمن ابتهال ديني لفايزة أحمد، من 4 أيام حطوا في إذاعة الكويت. فايزة أحمد هذه صاحبة أغنية يم الأمر على الباب، أي أمر حبيبها طبعا، ومن الذي تستشيره بإدخال العشيق في الدار؟ الأم، الأم المقدسة، الأم. الجيل المسلم يسمع بنتا تستشير أمها في إدخال عشيقها في دارها. يما الأمر على الباب، يما أنا ديله. هي صاحبة الابتهال الديني الذي يذاع قبل الأذان. وتردد: يما أرد الباب،
ولا أناديله؟ لا أناديله أناديله أناديله. رضيتي أو لم ترضي؟ وينسأ الجيل المسلم وهو يسمع من فايز أحمد ابتهال ديني وبعده الأذان مباشرة، ثم أغني بعد ذلك تستفتي أمها بإدخال عشيقها في البيت، فيتولد من هذا أن تكون الطفلة البريئة النظيفة التي اسمها إفراج الحصري وابنة شيخ المقرئين في زماننا هذا. وقد قابلت والدها رحمة الله عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد أن قام بزيارة العمرة، وقد ارتقى على المنصة وقرأ سورة الكهف فبكى، فلم يترك أحدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأبكاه إلا وأبكاه. قام الناصحون وقالوا: كيف تركت ابنتك تتبرج وتغني وتصور في استوديوهات هوليوود هناك في أمريكا؟ قال: خرج الأمر من يدي. يوم أن كانت عندي كانت أفراد الحصري، فلما تزوجت خرجت من ذمتي إلى ذمة زوجها، وهذا الذي جاءها كله بعد الزواج. ماذا أفعل؟ القانون يحمي الباطل. تستطيع كل بنت في أي دولة عربية إلا القليل أن تقطع السماعة على المخبر وتستحي أباها، وتستطيع هذا كل زوجة أن تستحي زوجها، وبأقصى سرعة يأتي الجيل ومعه الشرطة ولا يسمع أقوال الوالد أو الزوج، بل يجروه إلى المخبر للتحقيق، ثم بعد ذلك توكل محامي. وناهيك عن الثقة المطلقة لجميع أقوالها عند الشرطي وعند المحقق وعند الضابط وعند القائد وعند كثير من القضاة. والأب والزوج لا يكاد يصدقه أو يستمع إليه أحد. وأنا أعرف حادثة، بنت خرجت عن طاعة والدها وهربت وباتت خارج الدار، وبحث عنها 3 أيام، وبعد ذلك اشتكى إلى المخاطر لتساعده في البحث، ثم تم اتصال إحدى المحافظات في والدها وقالوا: تعال البنت موجودة وجدناها. ولما دخل حضرة الضابط المحترم قال: اسمع، أنا ما أسلمك البنت لما تعطيني تعهد أنك ما تضربها. بعدين أنت ليش مشدد عليها ومتزمت زيادة عن اللزوم؟ إذا التفت تجاه الوالد التفت بوجه إبليس، وإذا التفت تجاه البنت ابتسامة رشيقة وعيون ساحرة وعبارات منتقاة. ما يصير خاطرك إلا طيب يا بوي، لا تخافين، روحي معاه وما راح تكرر الحادثة، وحنا مخرنا مفتوح وصدرنا واسع، اطمئني لا تخافين، وانت يا حجي دير بالك لا تضربها لا تهينها لا تزجرها. عجيب، دير ما فيها قانون فوضى. واصبح كثير من اولياء الامور في ذل وهوان، لا يستطيع ان يحكم بيته ولا زوجته ولا ابنته ولا اخته. المحامي ينتظر، المحقق ينتظر، المحضر ينتظر. واي دعوى كاذبة تسجل في محضر ويتبناها محامي، ثم انتظر شهورا وسنين حتى تستطيع ان تأخذ حقك. لنستمع ماذا تقول هذه المسكينة لقد حفظت القرآن الكريم وأنا طفلة، كان والدي يحفزنا على الحفظ وكان يقول لنا من يحفظ سطرا له قرش، ومن يحفظ صفحة له 5 قروش، ومن يحفظ جزءا من القرآن كاملا له جنيها. كان يحببنا في القرآن وفي قراءته وحفظه، فحفظته كاملا في طفولتي على يد والدي. ثم علمني والدي التجويد والترتيل، وقد أخذت من والدي الكثير، وكل شيء جيد في حياتي والدي هو سببه. تعلمت منه معاملة الناس معاملة حسنة، البشاشة، التواضع، وأخذت منه قوة الإرادة وحلاوة الصوت. يقول القبس: هذا الحديث عن والدك يجعلنا نسأل لماذا غيرت اسمك إذن من إفراج الحصري إلى ياسمين الخيام؟ تقول: هذا السؤال سئلت فيه كثيرا والإجابة عنه لم تحرجني أبدا، فأنا لم أغير اسم والدي، فهو موجود في شهادة ميلادي وفي جواز سفري، ولكن بعد أن بدأت مرحلة الغناء أخذ البعض يغمز ويلمز ويقول: ابنة الشيخ تغني، واستغلها هجوما على أبي، فأردت أن أجنبه هذا الغمز واللمز، فاخترت لي اسما أحببته هو ياسمين الخيام. سؤال: لماذا ياسمين ولماذا الخيام كلاهما بالذات؟ الجواب: لأنني أحببت ياسمين. تعرفون من هي ياسمين؟ ياسمين هذه حشيقة لشاعر صوفي مرة يشرب خمر ومرة يعشق، اسمه عمر الخيام، والذي تغني أم كلثوم أشعاره. هو الآن قدوتها ياسمين عشيقة الخيام، لأنني أحببت ياسمين ملهمة وحبيبة الشاعر عمر الخيام، وأحب أيضا حطر الياسمين، فدمجت بين الشاعر وملهمته فكان اسم ياسمين الخيام. أما اسم والدي فهو خالد بأعماله وسمعته الطيبة. سؤال: بدأت طريقتي بالغناء ونقائها تهز الوجدان، ومن هنا كان غنائي للكلمة العاطفية الشاملة للمعاني الإنسانية، وغنائي للأغنية الدينية التي نشأت في محرابها. ثم بعد ذلك سؤال: من الغناء الديني أو الغناء إلى الغناء في استوديوهات هوليود لتكوني أول مطربة عربية تحقق هذا السبق الغنائي، كيف تم ذلك؟ الجواب: لقد كنت في جولة فنية لإحياء حفلات غنائية لإخواننا المغتربين في أمريكا وفي ولاية كاليفورنيا، خارج في رحلة في سبيل الله. لمن؟ للمغتربين الطلبة. وعرض علي الدكتور سامي فرج لحنين غنائيين وهما حبيبي لو كنت أعرف وتحت الأمر، وبعد سماعي لهما وافقت على تسجيلهما، وكان التسجيل في استديوهات هوليود لأكون أول مصرية عربية تسجل أغانيها الجديدة. هذا أنا أقول ولا أسجد ولا أعلف، إنما أقرأ ما قالته هي وما نشرته الصحيفة عنها، ونشرت صورتها دون حجاب وكأنها ممثلة من ممثلات هوليود. أقول هذا وأنا أدعوها إلى التوبة، وأدعوها إلى القرآن الذي حفظته وهي طفلة ليكون شفيعها عند الله. نعم، أدعوها لأن الله سبحانه وتعالى اختار والدها مطرئا لكتابه عبدا لآياته، انتشرت قراءاته في العالمين، فأقول لها رفقا بسمعة هذا الوالد الكهل الذي توفاه الله، فكوني ولدا صالحا يدعو له، كوني حفظك الكتاب ودعاك إلى الخير وأنفق عليك دماء قلبه وعرق جبينه. ثم ينتهي المطاف في استديوهات هوليوود. إنها والله لمأساة، وإنها لجريمة
من جرائم الحسن السني. وننتقل معكم أيها الأحباب الكرام مع ممثلة تحمل فتوى شرعية من الشيخ شعراوي، وأظنها أنها تكذب على الشيخ شعراوي، لأنني أذكر من زمن بعيد جرت هذه المقابلة وقرأتها في الصحف وفي ذاكرتي بعض الكلمات. أذكر أنها سألت الشيخ شعراوي يوم أن كان وزيرا في مصر للأوقاف، وقالت له: يعني يجوز أن تمثل المرأة؟ قال: لا. فقالت: يعني في محضر نسائي فقط؟ قال: بشرط. قالت: ما هو الشرط؟ قال: أن لا تخرج عن الأدب والخلق والحجاب الإسلامي، وأن لا يكون هناك اختلاط ولا رجال ولا كذب. وأذكر أنه ضيق عليها إلى أن قالت: نعم، إذا قامت بجميع الشروط الشرعية هل يجوز لها التمثيل؟ قال: نعم. فالتقطت هذه، ثم كانت هذه المقابلة جريدة الوطن العدد 4798 التاريخ 29/6/88، والمقابلة في مصر. تقول عفاف شعيب: الكل تنافس لإنجاح رأفة الهجان، والشيخ شعراوي سمح لي بالتمثيل بشرط. ثم تتكلم بعد ذلك فتقول: التقيت معه لأكثر من 10 سنوات، وذلك كان مصادفة، وسألته عن التمثيل حلال أم حرام، نظر إلي وقال: حرام. قلت له: لكني مسلمة ملتزمة ولا أقبل تمثيل أي مشهد يغضب الله. شوف الصورة، وتقول مسلمة ملتزمة لا تقوم بتمثيل أي مشهد يغضب الله. قال لي: هل تحبين التمثيل؟ قلت: نعم. وسألني: ما هي شهادتك؟ قلت له: إنني خريج قسم إخراج وتمثيل بمعهد المسرح. قال: إذن أخرجي ولا داعي للتمثيل. قلت له: ولكني لا أجيد الإخراج. قال لي: اتكلي على الله، لا مانع من التمثيل بشرط الالتزام بالشرع. بعد هذه المقابلة مع الشيخ الشعراوي وأنا ملتزمة لا أفعل أي شيء خارج حدود الدين عفاف شعيب، شاهدوا أو من شاهد أفلام عفاف شعيب يعرف كيف أنها لا تخرج على الدين، هبل وأهات ورجح وتمثيل وزعيق وجنس فارغ وإغراءات وموديلات وأزياء وبلاوي وعشق وغرام وغزل وحب وهيام ولقاء في الظلام و حبيب وعشيق إلى آخره، وكل هذا في دينها ومنهجها أنها لا تغضب الله ولا تخرج عن حدود الشرع. لماذا؟ لأنها عفاف. وهكذا يخلط الحق بالباطل، هكذا يخلط الحق بالباطل. وهناك تكون الخطورة عندما يفتي شيخ شرعي لممثل أو ممثلة، بل عليه أن يشدد 100% ويدوب عسى يطلع ب50 أو ب20 أو ب1% بعد فترة. فكثير منهم يذهب إلى الحج أو العمرة، أو يذهب يصلي في مسجد، أو يقابل شيخ، أو يدعوه إلى حفلة، كل ذلك ليكون مبررا وستارا لهذا العفن الفني. وهذه ممثلة تتحدى الصحوة الإسلامية وتتحدى ما تسميهم بالأصوليين والإرهابيين، اسمها مديحة كامل. تقول في تحديها جريدة الوطن العدد 4791 التاريخ 22/6/87 مصر:
تقول مديحة كامل: لم اعتزل التمثيل رغم التهديد بالقتل. تدعي بان الشباب المتدين يهددونها بالقتل. تقول مديحة كامل: تسألها الوطن، يقال انكم ساهمتم بالفن الرديء في تطرف الشباب، يعني انتم السبب بفنكم الرديء جعلتم الشباب يثور. ماذا تقول مديحة؟ اعترف ان هناك بعض الاعمال الفنية غير الجيدة وانني شاركت فيها، ولكن هذا لا يسري على كل ما يقدم، وكل مجال فيه الجيد والرديء، وهناك اعمال جيدة قدمناها ونالت رضا الجميع. وهذا الاتهام مرفوض من الاساس، لاننا متدينون. شوف، لاحظ متدينون صورتها بالبنطلون الجن مع الممثل محمود ياسين. طبعا محمود ياسين لنا معه لقاءات اخرى لانه يعتبر شيخهم وكبيرهم ومفتيهم، مفتي شرعي، درس الفقه الاسلامي ودرس المصالح المرسلة، وبدأ يستلم فتاوي شرعية عند مكتبة إسلامية يفتي للفنانين بالعمل الفني، وهو طبعا يمثل التمثيليات الإسلامية اللي تشاهدونها بالتلفزيون، واقف معاها وقفة غزلية شاعرية بعيون ناعسة. وتقول مديحة كامل، تقول: لأننا متدينون أيضا ونراعي ربنا فيما نقدم، وأنا أصلي وأزكي وأصوم وأحج وأعتكف العشر الأواخر من رمضان، وأقرأ معظم ما يقرؤونه من كتب، وأخشى أن أقول إنني في فهمي وتمسكي بالدين أنني متطرفا، ولكني بدون عنف عكس الشباب الذي يقرأ، طبعا تستهزئ، الذي يقرأ هذه الكتب ويتخذها حجة لتكفير المجتمع ولعنه وتحميله كل ما يعانيه في حياته والدولة مطالبة بأن تحمل لهؤلاء، أن تحل لهؤلاء الشباب مشاكلهم. ثم يقول: أكرر سؤالي بصيغة أخرى، أنتم ساهمتم بالعري، الآن الوطن تكون صريحة في سؤالها، أنتم ساهمتم بالعري والقبلات في إشعال نار التطرف عند هذا الشباب المحروم. فقالت مديحة كامل: الضرورة الفنية تحكم أي شيء، وأنا أفترض في من يقبلني أمام الكاميرا أنه مثل أخي، وما يدعونه من تعمد العري والتجارة بالجسد كلها افتراءات، لأنها مسألة فنية، يعني إن تعريت فهي مسألة فنية، إن قبلوني فهي مسألة فنية، والممثل هذا مثل أخوي. حنا خبرنا الأخ في الرضاعة لكن مو أخ في القبلة، هذا يعني مذهب جديد وفقه جديد، أخوها في القبلة الفنية. وتقول: والتجارة بالجسد كلها افتراءات، لأنها مسألة فنية كما قلت، يحكمها السيناريو وما تتطلبه الدراما من صراع، ثم إننا نعمل والعمل عبادة. ما يلام الشباب المصري هناك المتدين عندما ينثور، خاصة عندما يقرأ هذه الكلمات التي يستهزئون بها في الدين؟ إلى أن يقول في سؤاله: ماذا لو عرض عليك أن تكوني عضو بمجلس الشعب المصري؟ قال: هذه مسألة لم أفكر فيها من قبل، وأعتقد أنني لن أفعل، لأن السياسة شيء مزعج ينبغي الحذر منه، والسياسي عمره قصير والفنان عمره طويل، ولكن لو أصبحت عضوا بمجلس الشعب فأطالب بحماية المرأة المصرية من نفسها. انظر، تطالب حماية المرأة المصرية من ماذا؟ ومن عدم استيعابها لحجم المكاسب التي حققتها، ويريد البعض أن يسلبها إياها ويعيدها إلى عصر الحريم. ما هو عصر الحريم عند مديحة كامل؟ اسمع، عصر الحريم حيث النقاب والجلوس في البيت، يعني القرآن الذي يقول: وقرن في بيوتكن، والآية القرآنية: إذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. هذا الحجاب وهذا النقاب عندها يسمى عصر حريم، لو كانت في البرلمان وحرمت هذا ومنعت وأنقذت المرأة المصرية. إلى أن يوجه إليها السؤال عندما قبلها عادل إمام، طبعا في مسرحة في مسرحية اللي قامت في أسيوط مسرحية السيد الشغال جلس عادل إمام في حضنها وبعدين قبلها وامرأة بحرينية كتبت رسالة إليها وقالت كيف تسمحين وأنت تدعين العفة والشرف أن يقبلك ويجلس في حضنك؟ قالت إنني امرأة شريفة ومتزوجة وعندي أولاد وإن الذي قبلني ليس عادل إمام إنما سيد شغال الممثل في المسرحية. إن هذا الانتقام العقيدي والديني والخلقي سببه لا شك ما غرسه ذلك العفن الفني في بناتنا وفي أجيالنا. نعم عندما يسمعون في الليل والنهار لا أبرئ نفسي ولا أبرئ أحد، كلنا في خطر وكلنا على الهاوية والحريق مشتعل يمس دارك ويمس داري، وعلينا أن نتضافر وأن نحمل الماء لكي نطفئه وأن نسعى جميعا بيد واحدة، لأن هذه الأجهزة في بيوتنا أولادنا يجلسون معها أكثر مما يجلسون معنا، أولادنا يذهبون إلى المدارس فيقوم الطلبة والطالبات بالتعبير العملي عما شاهدوه عما قرأوه عما سمعوه. هناك أيها الإخوة أيتها الأخوات إننا والله في خطر، وإنني أحس بعمق المشكلة وآثارها وأحياها يوميا في مشاكل الناس ومعاناتهم. إننا في خطر من هذا العفن الفني. أيها الأحباب الكرام لا أطيل عليكم وأختم بهذا العنوان المثير، جريدة الوفد العدد 219 تاريخ 18/11/87 مفاجأة مثيرة في قضية الممثل حاتم ذو الفطار، تفاصيل ليلة القبض على حاتم. تقول جريدة الوفد وهي تلتقي معه: لقد كشفت تحقيقات النيابة وتحريات رجال مكافحة المخدرات عن مفاجآت مثيرة في القضية، أكدت التحريات أن الممثل كان يقوم بتخزين المخدرات في شقته لكبار تجار المخدرات في مقابل تعاطيه الهيروين بالمجان، وكانت مباحث المخدرات قد ألقت القبض على الممثل حاتم ذي الفقار وسعيد جعمه تاجر المخدرات مساء يوم الاثنين الماضي. وهذا حاتم طبعا يعتبرونه ممثل نظيف وممثل لامع وممثل نزيه، تنتهيه مأساته ومحاكمته وسجنة المخدرات كما انتهت حياة مادة الخطيب وأصبحت المأساة. العفن الفني هو الآن الذي يساهم في الحفلات المصطنعة حتى حولوا بلدنا هذا أشبه ما يكون بملهى كبير. تصفحوا صفحات الجرائد عروض غنائية وفرق غنائية وفرق راقصة، والآن حفلات رأس السنة كريسمس قادمة علينا، ومن الآن يجهزون الخمور والشموع والحفلات ويتعاقدون مع الفرق الغنائية والراقصة، كلها تتصب في هذا البلد الواضع الآمن. وهذا البلد هذا البلد بين فكي ثلاثي لا يرحم، أينما التفت شمالا جنوبا شرقا الفك المفترس، ونحن لا نزال نعصم له. رجال الأمن يلقون على شاحنات تحمل 3 كونتيرات نزلت في المينا ومفتش الجمارك ما فتشها لأنه أخذ رشوة، نشرت هذه القبس، كتب أبو خالد في القبس جزاه الله خير، جاءت سفينة من دبي والإمارات محملة بالخمر بقيمة 500,000 دينار كويتي، ونزلت في المينا وجاءت الشاحنات وحملتها وطلعت من المينا بدون تفتيش. ثم بعد التحقيق أن مفتش الجمارك سبق له حادثتين مثل هاتين حكم بهما، ثم أخرج بعد ذلك وأعيد إلى وظيفته ليقوم بنفس الدور الإجرامي، والذي يهرب الخمر يهرب السلاح ويهرب المخدرات، وآخر استطلاع ميداني لبنات الجامعات والثانويات أن 35% من البنات يدخنون تجارة والتجارة طريق المخدرات، فإن كانت تشرب تجارة جربت المخدرات لحظة كيف لا وهي تشاهد الممثلة بالتلفزيون تشرب السيجارة، وتشاهدها في الصحيفة تستمتع بنكهتها اللذيذة، والدعايات والإعلانات، بل محلات أشرطة في الفيديو أكثر أصبحت أكثر من المساجد في العالم العربي. فكيف لا ينحرف بناتنا وأولادنا ونساؤنا؟ أنا أطرح هذه القضية لأنها خطيرة أيها الأحباب. أصبح الأمر بعد ذلك في رقاب المسؤولين والوجهاء ورجال الإصلاح، بل تتضافر وزارة الأوقاف والشؤون والتربية والتعليم والإعلام والوجهاء والمسؤولون لاستنقاذ ما تبقى من الجيل المسلم، وإلا نحن في تردي وخطر. واليوم الجرائد تنشر جريمة قتل في الجهراء بعد لا يقل من 20 جريمة طعن في السكين. خلال أسبوعين اللي مضوا انشرت الصحف أكثر من 17 جريمة طعن في السكين. من علمهم الطعن في السكاكين؟ العقل الفني، تمثيليات، مسرحيات، جرائم، مسلسلات، والقتيل اليوم تنشره الصحف. 17 سنة بالسكين يطعنه حتى الموت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك أن ترحمنا وأن تحفظنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم استر أولادنا وبناتنا، اللهم لا تفضحنا، اللهم لا تشهر بنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في هذا الشريط متسع، فيسرنا أن نكمله بهذه المادة من الشريط رقم
765.
أيها الأحباب الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه يحرم ويحلل كما يحرم ويحلل القرآن. كثير من الناس يظن أن الحلال في القرآن فقط، وأن الحرام مذكور في القرآن فقط. فقلت له قال رسول الله، قال هذا في القرآن؟ قلت لا مو في القرآن، هذا حديث. قال لا، هذا ما يحلل ولا يحرم، أعطني آية من كتاب الله تذكر هذا. وهذا الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن أناسا ورجالا من أمته سيأتون بعده يقولون هذا. وقد تحقق على جميع المستويات، هناك من الزعماء من يقول ذلك، من الحكام من يقول ذلك. نعم، يقول بيني وبينكم القرآن، أما البخاري أما مسلم فهذه كتب دراويش احرقوها. فحرق جميع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك من الناس المترفين أصحاب الشهوات، عندما يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل تفصيل دقيق في بعض الأمور التي لم يذكرها القرآن، وجاء هذا التفصيل فيه تحريم، رفضوا تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اسمعوا هذا الحديث العظيم الذي تنبأ به النبي وأخبر أمته. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك. كلمة يوشك في اللغة العربية هذه تسمى أسلوب المقاربة، يعني عندما يقول الإنسان ويقول يوشك يعني هذا شيء مقرب يصير عن قريب. نعم، يوشك. توشك المرأة أن تلد، يعني المرأة في الشهر التاسع ولادتها مريضة، فكلمة يوشك هذه تسمى من أفعال المقاربة، يعني بعد قريب راح يحدث هذا، وفعلا حدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يوشك أن يقعد الرجل منكم، منكم يعني من أمته، على أريكته، على أريكته يعني على الكرسي أو على القنفة، او على كرسي الجاه او كرسي المنصب او على الديوانية، المكان اللي يدرس فيه امام الناس ويقابل فيه الناس، يوشك ان يقعد الرجل منكم على اريكته يحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. ماذا تعقيب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. هذا هو التعقيب حق هذا الإنسان الذي يقول عنه حرام، الله هو الذي قال هذا حرام، لأنه ما يأتي بتشريع من وإنما هو يتكلم عن الله رب العالمين له مرسل وهو الله سبحانه وتعالى، جبرائيل رسول له مرسل وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، لهذا الله سبحانه وتعالى قال إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بين الله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم الذي هو جبريل عليه السلام الذي أرسله الله بهذا القول، وكذلك محمد رسول كريم لأن الله أرسله بهذا القول عليه الصلاة والسلام. وبعد هذه المقدمة وتقرير هذه الحقيقة وتأكيد هذه الحقيقة أن محمدا صلى الله عليه وسلم حرم أمورا لم تذكر في القرآن، وفصل أمورا نحن نطيعه فيها لم تذكر في القرآن، علمنا عدد الصلوات ولم تذكر في القرآن، الله قال أقيموا الصلاة لكن كم؟ ما عدد ركعات الفجر؟ ما عدد ركعات الظهر؟ ما عدد ركعات العشاء؟ محمد علمنا صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال وأذن في الناس بالحج، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا التفصيل كله في الحديث لم يذكر في القرآن منه شيء، فلهذا ننتبه أيها السامعون من أن نقع في هذا الخطر العظيم الذي يقع فيه بعض الناس اليوم. إذا قلت له قال صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صحيح ويحتج به رده، وهنا تكون الخطورة العظيمة. فالذي يرد الحديث الصحيح ويجعل القرآن بينه وبين الناس فقط لا غير، استمع ماذا يقول الله عنه في القرآن العظيم. أيها الأحباب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن طاعة الله مرتبطة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني اللي تولى عن حديثك ويلاقيه ظهره ولا يلاقيه جنبه ويجبر عنه ما يحفظ أحد، حتى النبي ما يحفظه. نعم، حتى النبي ما يحفظه، خلاص تبدأ طارده الشياطين وطارده الجن، شياطين الإنس والجن إلى أن يسلم والعياذ بالله. ويقول سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبعدين الكلمة نفسها هذه فيها تصوير، ما هو التصوير؟ يقول من يشاقق الرسول، ما معنى يشاقق؟ يعني هو يروح بشد والرسول بشد، هو بشعيب والرسول بشعيب، هو بجانب والرسول بجانب، وين يلتقي وياه؟ إذا الرسول على جبل وأنت على جبل وبينكم شيء شلون توصله؟ ما توصله. لهذا كن مع صدق الرسول صلى الله عليه وسلم تحشر معه يوم القيامة، لا تروح الشق الثاني. نعم الشق الثاني فيه خطر، فيه ذئاب، فيه سباع، فيه عدارس وفيه حيات، والأمن مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحرسه الملائكة ويحرسه الله سبحانه وتعالى. فلهذا الآية فيها تعبير، ومن يشاقق، يعني يروحوا بشق والرسول بشق، فين تقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن المؤمنين لهم سبيل، كل من يعرفه لهم كنف معين، أشكالهم، ألوانهم، كلامهم، جلوسهم، دوامياتهم، وربعهم، وأكلهم، وشربهم، ومزحهم، معروف مو مجهول، عيش معاهم وتعرفه. أما أنك تروح مع شياطين الإنس وشياطين الجن وبعدين تبي يوم القيامة تحصل مع المؤمنين، ما تحصل معهم. نعم، لهذا الله سبحانه وتعالى يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين. ماذا نفعل به؟ نوليه ما تولى، نخلي اللي راح له هو وليه والعياذ بالله، ونوكله إليه يحشر معه يوم القيامة. نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول سبحانه أيضا، كل هذه الآيات تخدم الموضوع الأول في الحديث الأول الذي ذكرناه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكلمة الفتنة إذا جاءت في القرآن يراد بها الفتنة في الدين، الفتنة في الدين، يعني يصبح مسلم ويمشي كافر، ينام مسلم ويصبح يكره الدين والصلاة. والحين احنا بفضل ربي مقبلين على شهر تصفد فيه الشياطين وتربط فيه السلاسل، الملائكة تربطها، فهذه فرصة للإنسان اللي يشرب خمر يتوب، واللي يزني يتوب، واللي ياكل ربا يتوب، واللي يقطع الرحم يتوب، واللي يفعل الكبائر، هذه فرصة ما تعوض، الله سبحانه وتعالى رحمنا فيها من عام لعام تأتينا. فلهذا ننتهز هذه الفرصة بحيث يعني انت لا شفت العدو اللي انت تحارب معه في المعركة، ها، وضربته بالسيف وطاح لكن ما مات، تخليه، لا، خلص عليه. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه الكريم بأن يسخن في الأرض، وهذا هو الآن شهر رمضان مثل ضربة السيف على الشياطين والعياذ بالله. الشيطان دايخ، الشيطان مربط، شيطان مقهور، شيطان خاسر، فأنت الآن شد عليه الذكر والطاعة والعبادة والصلاة والعمرة والاستغفار والإخلاص والصدق، واضبط لسانك واضبط جيبك واضبط أعمالك كلها. فإذا خلص رمضان وانزلت في الشياطين مرة ثانية يلقونك قوي مثل اللي داخل دورة تدريبية. الحين المجندين ليه ما ياخذونهم سيدة من الشارع إلى الحرب؟ خلونهم أول يدربونهم ويجوعونهم ويركبونهم في الشمس ويخوضون في الطين حتى إذا جاء الحرب ولا الجهاد كانوا أشداء أقوياء. فأنت تدريبك في هالشهر هذا، هالشهر العظيم، قيام وتراويح وصيام وذكر وطاعة، فإذا مروا انهدت الشياطين يوك الشياطين يركضون، ولا أنت بطل، أنت تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، فرت منك كما تفر من حمر رضي الله عنه وارضاه. نعم يا اخوان، هي رحمه من الله سبحانه وتعالى، رحمه. فلهذا الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ويقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وهنا دخل معانا النساء، النساء دخلهم مع الرجال حتى لا تتكلم الرجال معنيين فيه مختصين فيه، احنا ما لنا كيف نفعل على كيف. يقول وما كان